السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع يعني بنرجع مرة تانية أو مرة ثالثة في الدرس الثالث من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، واتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن يعني تعريف بأبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك عن أخلاقه قبل الإسلام وبعد الإسلام، والتآلف الجميل والتوافق العجيب اللي كان بينه وبين شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي قصة إسلام سيدنا أبو بكر، وإنه لما أسلم ما اكتفاش بإنه أسلم وبس يا جماعة، حمل أمانة الدين وأسلم على إيده 30 واحد من الصحابة، كان منهم 6 من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد، وكان سبق في كل ميادين الخير والطاعة رضي الله عنه وارضاه. وختمنا الكلام بصور جميلة من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبذله وعطائه لهذا الدين العظيم، يعني فرضي الله عنه وارضاه. والحقيقة احنا هنكمل حلقات سيدنا أبو بكر، هتبلغ حوالي 6 حلقات بنتكلم فيها جماعة عن صورة مجملة من المواقف الجميلة اللي وقفها سيدنا أبو بكر، لكن لن نحصر كل ما فعله أبو بكر، وإلا إن شاء الله هنحتاج فيما بعد إن احنا نعمل 3 سلاسل عن أبي بكر الصديق، سلسلة جماعة عن حروب الردة دي لوحدها، وسلسلة تانية عن فتوحات العراق، وسلسلة ثالثة عن فتوحات الشام، ونشوف بقى دي الانتصارات العظيمة التي كان أبو بكر سببا فيها رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة والله ولا أكون مبالغا في هذا، والله قلت لكم الكلام ده في أول حلقة، أنني لم أجد كلاما يوفي الصديق حقه، وبصدق والله العظيم مرة ثانية أني فعلا يا جماعة ما وقفت على مدى عظمة هذا الرجل، وما شعرت أني أعرف قيمة سيدنا أبو بكر إلا حينما بدأت أحضر هذه الدروس وشفت المواقف العظيمة والبذل والعطاء اللي بذله، يعني شيء والله يفوق الخيال. تحس فعلا قد إيه أنه لازم يتحب، لازم يتحب تلميذ النبي النجيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلو حبينا نتكلم عن الإخلاص لازم يجيب سيرة أبو بكر، هتتكلم عن الحب لازم أبو بكر، عن الوفاء، عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، عن البذل، عن العطاء، عن التضحية، عن عدم رؤية النفس، كل الأخلاقيات الجميلة، كل الحاجات الجميلة اللي موجودة في ديننا لابد أن تمر فيها على سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فعالوا نكمل مع سيرة أبي بكر، بس بعد ما نصلى على أستاذي صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عن بعض المناقب التي كانت في حق سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. حديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمن، وأمن دي أفعل تفضيل، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله. حديث تاني جميل جدا رواه أحمد بسند صحيح، النبي بيوضح لك قد إيه الرحمة اللي كانت بتنساب من قلب أبي بكر. وأجمل حاجة يا جماعة للإنسان يكون رحيم لكل من حوله، لما تتكلم عن الرحمة شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، هتبالك، وربنا وصف الصحابة قال رحماء بينهم، فإذا الرحمة دي شيء جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم موضح قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. طب إنما يرحم الله من عباده الرحماء، اجمع الحديث ده مع الحديث اللي احنا نقوله دلوقتي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الله. يبقى معنى كده يا جماعة إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وبعدين ده أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يبقى أكتر واحد سينال رحمة الله بعد الأنبياء والمرسلين يوم القيامة مين؟ أبو بكر. صح كده؟ اظبط دي معاديات ليها كده بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة جميلة كمان، كانت في رؤية جميلة رأها أحد الصحابة، والحديث رأى أبو داود بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام جلس بين أصحابه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء. خب بالك من المشهد ده، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر يا رسول الله، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. قال أبو بكر وراه الحديث بيقول: فرأينا الكراهة في وجه النبي. النبي اتضايق. ليه اتضايق؟ قال أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رفع الميزان بعد موت عمر هو بداية ظهور الفتن في أمة الإسلام، في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف قدر سيدنا أبو بكر، هو أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ده كمان مشهد تاني ومنقبة عظيمة جدا في حق أبو بكر، والحديث في الصحيحين. لما هاجر، وإحنا لسه طبعا جايين سيرة الهجرة طبعا، لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار، فلما اقترب المشركون قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. يا سلام، شفت قد ايه بقى، شوف منقبه عظيمه لابي بكر. لا ده في منقبه ثانيه بس بعد ما صلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام طلع فوق جبل احد يا جماعه، وكان مع مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان الثلاثه. فالجبل، خد بالك بقى من الاحاسيس الجميله دي، وطبعا كل الحاجات ديت كل المخلوقات لها احاسيس. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك حينما اخبر ان عرش الرحمن اهتز فرحا لموت سعد بن معاذ، وربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات والأرض قال أتيها طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكل هذه الأشياء ربنا جعل فيها حس وإدراك. فالنبي لما طلع فوق الجبل هو أبو بكر وعمر وعثمان، الجبل فرحان. الجبل مين اللي فوقيه؟ ده النبي سيد ولد آدم. ومين اللي معاه ده؟ أبو بكر وعمر وعثمان. يا كأنه يعني سعادة الدنيا في هذا الجبل. فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اثبت أحد، فإنما عليك نبي قبالك وصديق وشهيدان. ودي كانت بشرة باستشهاد سيدنا عمر بن الخطاب واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان. والصديق مين؟ أبو بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي. كل نحن بنتكلم عن مناقب بس سيدنا إيه يعني، أو بعض مناقب سيدنا أبو بكر، وإلا مناقب سيدنا أبو بكر كانت أعظم من ذلك بكثير بفضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. لا وجاءت البشرة بقى صراحة. إيه رأيك؟ تخيل نفسك تشوف النبي؟ أكيد كل نفسه يشوف النبي. طب نفسك بقى تشوف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لك أنت من أهل الجنة؟ أنت من أهل الجنة؟ تحس يعني حس بالمعنى ده. النبي عليه السلام قعد وسط الصحابة فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي، وأما إلى العشرة كلهم. فكان أول واحد من يا جماعة أبو بكر في الجنة. لأ وجات البشرة برضو من خلال موقف تاني جميل جدا جدا بيحكيه سيدنا أبو موسى الأشعري، والحديث أيضا في الصحيحين. بيقول: في يوم من الأيام قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا. شوف بقى حرص الصحابة أن هم ما يفرقوش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في حله وفي الحالة. فسيدنا أبو موسى قال: النهاردة بقى لازم أكون مع النبي من أول يوم لآخره. فراح يبحث عن النبي في المسجد، فقالوا: لقد خرج، يعني النبي سام خرج من الآن من المسجد، فتوجه هنا هنا، مشي بالطريق ده. فمشي وراء سيدنا أبو موسى، فعرف أن النبي دخل بئر اسمها بئر أريس. بئر إيه؟ بئر أريس. فالنبي دخل، وبعدين سيدنا أبو موسى دخل، فحس النبي عليه الصلاة والسلام إيه في المكان جوه بيقضي حاجته، فانتظر حتى قضى النبي حاجته ثم توضأ، ثم دخل عليه أبو موسى قال: فوجدته قد جلس على بئر أريس وقد شمر عن ساقي ووضع رجليه في إيه في ماء البئر. فدخلت فسلمت عليه ثم انصرفت إيه وقلت: لأكونن بواب رسول الله هذا اليوم. خد بالك شوف الأدب بقى، النبي عايز يخلو بنفسه شوية، فسيدنا أبو موسى مش عايز يزعجه، فيعمل إيه؟ قال: فسلمت ثم انصرفت على طول، ما قلقتش النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إيه؟ لأكونن بواب رسول الله. ليه؟ حس إن النبي عايز يخلو بنفسه شوية. طب يعمل إيه؟ طب أنا عايز أوفر له الراحة والهدوء. شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على الباب عشان يمنع أي حد يخش إلا بإذن النبي. شويتين أبو موسى الأشعري بيقول إيه؟ فطرق الباب رجل، فقلت: من؟ فقال: أبو بكر. فقال: على رسلك يا أبو بكر، استنى شوية لما أروح أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب فقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر على الباب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة. يا سلام، ما نفسكش أن أنت تخبط والنبي يبشره بالجنة صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إئذن له وبشره بالجنة. بعدها جه مين؟ سيدنا عمر. قال: إئذن له وبشره بالجنة. بعدها جه مين؟ سيدنا عثمان. قال: إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. هيصاب كده بحاجة إيه؟ ابتلاء شديد كده عند موته رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لا ده كمان ده النبي عليه السلام قال على أبي بكر وعمر على أبي بكر وعمر، قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. يا سلام، شفت قد إيه المناقب العظيمة. طب عايزين نعرف بقى، احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن محبة أبي بكر للنبي، طب النهاردة بقى عايزين نتكلم عن محبة النبي لأبي بكر، غلاوته قد إيه عند النبي. يعني تخيل بقى لما يكون واحد انت عارف ان ده غالي عند النبي، شو بقى غلاوته قد إيه عند النبي. قصة جميلة جدا يعني رواها مسلم، ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه النبي كان أمره على سرية اسمها سرية ذات السلاسل، فراح فما شاء الله ربنا أكرمه وانتصر وغنم غنائم جامدة جدا ما شاء الله، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك بس أكيد أنا بعد الانتصار الجميل ده لما أقول للنبي مين أحب الناس إليك هيقول لي أنت، واخد بالك، ويعني إيه أسهب المنظر ده. فذهب عمرو بن العاص فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. لا قال له لا يعني عايز الرجال، يعني بكلم عن الرجال. فقال من أحب إليك من الرجال؟ قال أبو بكر. فعمرو يعني زي ما تقول كأنه حدث، قال خلاص مش مشكلة أبو بكر في الأول أبقى أنا الثاني. قال ثم من يا رسول الله؟ قال عمر. فقال لك مش مشكلة برضو أنا راضي بالثالث. ثم من يا رسول الله؟ قال عثمان. قال ثم من يا رسول الله؟ قال علي. قال ما كملتش بقى جايين أنا الخامس خلاص بقى. يعني فاهم إزاي؟ هنقعد نكمل إن شاء الله حتى 50. فالمهم في النهاية إنه عرف إن هو إيه غالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الموضوع إن هو قال له إيه من أحب الناس إليك؟ قال إيه عائشة. ثم من أو في أو فمن الرجال؟ قال إيه؟ قال أبوها اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام كمان كانت موقف جميل جدا يوضح لك قد إيه غلاوة سيدنا أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أبو بكر أقبل على النبي، كان النبي قاعد وسط الصحابة، فسيدنا أبو بكر أقبل وهو يعني عنده شيء من الفزع، مفزوع في حاجة مضايقاه، وقد شمر عن ساقيه، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر، في حاجة كده إيه يعني فزعته أو حاجة مضايقاه. فأقبل أبو بكر فقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، يعني قلت له كلمة كده ضايقته، ثم طلبت منه أن يغفر لي فأب مش عايز، مش عايز يسامحني خالص. فجئت إليك يا رسول الله، فتبسم النبي وقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. شويتين سيدنا عمر ندم، إزاي أنا سيدنا أبو بكر يعتزل لي وأنا ما أقبلش اعتذاره؟ لا أنا رح له البيت. فرح له البيت فقال أثم أبو بكر؟ أبو بكر هنا؟ فقالوا لا. فعرف إنه فين؟ عند النبي، هو في البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما نومش مكان ثالث. فرح إيه؟ رح متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى النبي قاعد ومع مين؟ أبو بكر والصحابة. فلما أقبل تمعر وجه النبي، النبي غضب واتضايق من سيدنا عمر. فسيدنا أبو بكر شوف بقى، شوف ما هي دي، أنا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، شوف قد إيه في رحمته، خايف لحسن النبي يغضب على سيدنا عمر فأهلك سيدنا عمر. فراح قايم في ساعتها وراح جلس على ركبتيه، نزع على ركبتيه وقال له يا رسول الله والله كنت أظلم، أنا اللي ضايقته، أنا اللي قلت له كلمة وحشة، فكنت أظلم يا رسول الله، كنت أظلم يا رسول الله. فنظر النبي إلى عمر وقال لقد بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فما أوذي الصديق بعد هذه الكلمات أبدا. حدش بعد كده كان يقدر يزعل سيدنا أبو بكر ولا يقول له كلمة زعله، ليه؟ لأن النبي قال لهم سيبوني بقى صاحبي، ده صاحبي، اوعى حد يزعله بعد كده، لأن زعله هيكون زعل لمين؟ للنبي، ولو النبي غضب على حد ربنا هيغضب عليه. هي دي المسألة، خدت بالك؟ ولذلك كان موقف حصل برضو بين سيدنا أبو بكر وبين ربيعة بن كعب بن مالك. طبعا فاكرين ربيعة بن كعب بن مالك كان بيعمل يا جماعة؟ اللي كان بيجهز مية الوضوء للنبي عليه السلام، والنبي قال له سألني شأن ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله؟ قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. هو ربيعة بن كعب بن مالك حصل بينه برضه بين أبي بكر مرة مشد كده، فأسرع إليه أبو بكر وقال له كلمة شديدة. فالمهم طلب من ربيعة إن هو يرد له الكلمة، قال له زي ما قلت لك الكلمة دي رد لي أنت كمان. فأبى، ما قدرش، مقام سيدنا أبو بكر مقام عالي جدا، وهم عارفين ده أفضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى. فسيدنا أبو بكر قال له لا تردن هذه الكلمة عليه، قال له لا مش هردها لك. فذهب أبو بكر يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالقوم بتوع ربيعة بن كعب بن مالك قالوا له أنت في إيه اللي حصل؟ راح يشتكيك ليه؟ إذا كان هو اللي قالك الكلمة ديت مش عارف إيه. فنظر إليهم ربيعة قال لا يراكم تنصروني عليه فيغضب لغضبه رسول الله، فيغضب الله لغضب رسول الله، فأهلك ربيعة بن كعب، انتوا يعني بتجاملوني ده، انتوا هتضيعوني كده. فذهب ربيعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابو بكر عنده، فقال يا رسول الله لقد اسرع علي ابو بكر بكلمه فاراد ان ارد عليه الكلمه فما اردت. قال اجل كله يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. فقال غفر الله لك يا ابا بكر. خدت بالك قد ايه مقام سيدنا ابو بكر كان غالي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لدرجه يا جماعه ان كان من ضمن المواقف الجميله جدا ان ابو بكر اللي هو ابو قحافه ابو قحافه ما اسلمش اللي امتى يا جماعه؟ احنا قلنا في الحالات الفتح، فعمل فتح. سيدنا ابو بكر كان واخد ابوه شايله على ايديه وراح به للنبي عشان يبايع النبي ويسلم، خدت بالك؟ فعمل فتح. فلما نظر اليه النبي والحديث عند احمد بسند صحيح قال له: لو اقررت الشيخ في بيتي لاتيناه مكرمه لابي بكر. يعني انت ما كنتش تجيب ولا تتعب نفسك ولا تتعبه، كنت خليه في البيت وانا كنت جيت له لحد عنده اكراما لك يا ابا بكر. وده كان مكانه سيدنا ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف جميل جدا من مواقف سيدنا ابو بكر لما اشتد ايذاء المشركين بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وكان من ضمن طبعا الاذى اللي سلط ايضا كان على سيدنا ابو بكر نفسه رضي الله عنه وارضاه. فحب ان يهاجر هجره الى الحبشه، الى بلاد الحبشه، لما دله النبي صلى الله عليه وسلم على بلاد الحبشه. تقول امنا عائشه: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. جميل أوي أن أنت تطلع تلاقي نفسك في وسط أسرة ملتزمة، أب بيصلي، أم بتصلي، محجبة، ناس يعرفوا ربنا، تلاقي نفسك تلقائيا بفضل الله حياتك كلها لله بفضل الله سبحانه وتعالى. فأم عائشة بتقول كده: لم أعقل أبوي، أبوي أمي، إلا وهما يدينان الدين، وما كان يمر علينا يوم إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا. يا بختهم، يعني النبي كان بيزورهم في يوم كم مرة يا جماعة؟ مرتين كل يوم. يا سلام، اكيد اي واحد منا او من المشاهدين بيتمنى ان يشوف النبي ولو مره في المنام، مره واحده في المنام حتى، صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما ابتلي المسلمون واشتد البلاء خرج ابو بكر مهاجرا الى ارض الحبشه، فلما بلغ برك الغمار، برك الغمار ده مكان قريب من اليمن، فلما بلغ هناك الى هذا المكان لقيه رجل اسمه ابن الدغن، ده سيد القاره، مكان هناك كان هو ايه الزعيم بتاعهم. فقال: الى اين انت ذاهب يا ابا بكر؟ قال: لقد أخرجني قومي ويعني أريد أن أسيح في الأرض لأعبد ربي جل وعلا. قلنا الكلمة دي في الدرس اللي فات لما أردنا نحن نتكلم عن التقارب بين والتوافق اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الدغنة، شو بقى دي بقى الناس لما تكون عارفة مقادير الرجال، قال له: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت لذلك أنت ما ينفعش أصلا حد يتعرض ولا يضايق ولا يخرجهم من البلد، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق، لذلك لا يمكن يطرد. فقال له: تعالى وانا ادخل معك الى قريش وتكون في جواري، انت بقى تبقى في اماني انا، لان ده راجل سيد بقى. فذهب بابي بكر الى قريش وقال لهم: ان ابا بكر في جواري فلا يغفرن احدكم جواري، ما حدش فيكم يؤذي ولا يتعرض. قالوا بشرط، قالوا له: لينا شرط واحد. ايه هو؟ قالوا له ان هو يقعد في بيته ويعبد ربنا زي ما هو عايزه، زي ما هو عايز، بس بشرط ان هو لا يستعلن بايمانه امام الناس ولا يقرا القران امام الناس، لاننا نخشى ان يفتن نساءنا وصبياننا. هم خايفين ليه؟ سيدنا ابو بكر يا جماعه كان لما يقرا القران كان دايما ايه، كان اسيف، كان بكاء، وكان صوته مؤثر جدا، وهو عشان حاسس بأمر ربنا كده: لو انزلنا هذا القران على جبل، جبل، لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. امال لما القران بقى يتلوه ارحم امه النبي بالنبي بعد النبي هو ابو بكر، يبقى شكل القران طالع ازاي يا جماعه؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فمجرد ما سيدنا ابو بكر بيقرا فبيبكي، بكاءه ده بيأثر في النساء والصبيان، فهم خايفين لحسن يتفتنوا ايه ويسلموا. قالوا له شرطنا الوحيد: يقعد في بيته ولا يستعلم. قال له خلاص. فاخذ العهد على ابي بكر، فابو بكر وافق رضي الله عنه وارضاه في البدايه. ثم بعد ذلك راى ابو بكر ان يبتني مسجدا في بيته، عمل حته مسجد كده صغير في الحوش، وبدا يقف يصلي ويبكي من خشيه الله، ويجتمع النساء والصبيان ويسمعوا ويتعجبون الامر هذا الشيخ، لماذا هذا البكاء؟ لدرجه ان كثير منهم فعلا تاثروا بصوت ابي بكر. فقريش لما لقت كده راحت لمين؟ لابن الدغن. قالوا له: لا، احنا اتفقنا انه ما لا يستعلن ولا يقرا، فان كان ان كنت تستطيع ان انت تخليه يرجع تاني يبطل يقرا امام النساء والصبيان فبيها ونعمت عين، والا فرد عليه او فلجعله ايه يرد عليك جوارك. ليه؟ لان احنا كده هنضطر ان احنا ايه نغفر هذا الجوار. فراح ابن الدغن قال له: قد علمت الذي اتفقنا عليه يا ابا بكر، فان كنت تريد ان تستخفي بايمانك كما كنت تفعل قبل ذلك فافعل وانت في جواري، والا فرد علي جواري فاني اخشى ان تتحدث العرب ان قريشا اخفرتني في جواري. قال له: خلاص، ارد عليك جوارك. مين بيتكلم؟ ابو بكر. ارد عليك جوارك وارضى بجوار ربي جل وعلا، انما انا ما اقدرش ابدا ما اقراش القران زي ما انا عايز، واعيش مع القران وابكي مع القران واحسس الناس بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. الدرس اللي ناخده من الحته دي يا جماعه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اخبرنا ايه مع القران؟ شوف ابو بكر، ابو بكر ما يقدرش يستغنى ابدا، مع انه هيقرا القران. طب ما هو لو حتى قعد في بيته من غير ما حد يسمعه، ما هو بيقرا القران يا جماعه، لكن هو عايز يحسس الدنيا دي كلها زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات، انقل احاسيسك للكون، خلي الناس تحس بقدر هذا الدين، بقدر السنة، بقدر القرآن، بقدر اتباعك لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الدنيا دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى حست بالقيمة العالية اللي انت عايشها واللذة الجميلة اللي انت فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون سبب، يعني ايه اقول لك ايه، سبب التزام، مش هقول لك الانس وبس، الانس والجن، ما في ناس من ما في من الجن من اسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع القرآن. الجن اسلموا بمجرد سماع القرآن من فم من انزل عليه القرآن صلى الله عليه واله وسلم. اخبرنا ايه مع القرآن يا جماعة؟ انت لو عايز ايه من القرآن؟ القرآن ده منهج حياة، منهج حياة يا جماعة. يعني تسعد البشرية كلها في ظل هذا الكتاب العظيم حقيقي، منهج حياة تضمن به السعادة في الدنيا والآخرة. عايز إيه؟ عايز مثلا أن ربنا يثبت إيمانك بالقرآن، بالقرآن بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير: أبشره. شوف بقى، صدر الحديث بلفظ إيه؟ أبشره، فإن هذا القرآن طرفه، خد بالك من لفظ طرفه، بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد لا يمكن، تفيد الاستحالة، فهم زي؟ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا سلام، عايز إيه؟ حسنات. عايز تجمع حسنات، كنز حسنات من وراء القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت بتقعد دلوقتي تقول ألف لام ميم 30 حسنة وأنت قاعد، وممكن تيجي يوم القيامة محتاج حسنة عشان تخش بها الجنة. تخيل. عايز ايه تاني؟ عايز ربنا نجيك من عذاب القبر بالقرآن. بالقرآن، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، هي المانعة من عذاب القبر. ولذلك انا بوصي اخواني اللي قاعدين قدامي والمشاهدين، بوصيهم ما حدش فيكم ينام يا جماعة اي ليلة الا هو بيقرأ سورة تبارك. لو مت في هذه الليلة بفضل الله تنجو من عذاب القبر بوعد الصادق ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى عايز تنجو من عذاب القبر، عليك بقراءة القرآن بسورة تبارك. طب عايز ايه تاني؟ عايز الشفاعة يوم القيامة. من يوم القيامة هجي الاقي اهوال يوم القيامة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختولين، 50,000 سنة واقفين، انت محتاج بقى الشفاعة عشان تنجو وتخش الجنة بسرعة. يبقى بيه بالقرآن برضو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع. ما هو ممكن يبقى شافع بس ما يبقاش مشفع، يعني ممكن، يعني اخدت بالك ان ممكن اي يوم القيامه اطلب الشفاعه ان انا اشفع لحد فلا تقبل شفاعتي، لكن القران شفاعته ايه؟ مضمونه. القران شافع مشفع، وماحل مدافع، محامي، مصدق. من جعله امامه بيقرا القران، بيتدبر ما فيه، بيعمل بالقران، بيستشفي بالقران، بيتحاكم للقران، من جعله امامه قاده الى الجنه. ومن جعله خلفه لا، صد نفسه عن القرآن، لا يقرأ ولا يتدبر ولا يعمل ولا يستشفي ولا يتحكم إلى القرآن، القرآن بالنسبة له يعني نسيه خالص، فهجر القرآن. خدت بالك؟ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. خدت بالك؟ عايز إيه تاني؟ عايز أخش الجنة. عايز أخش الجنة برضو بالقرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وده مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سورة من القرآن، اللي هي تبارك برضه، ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. لا دخلت الجنة كمان وبعدين عايز بقى أرتقي في درجات الجنة، خدت بالك بإيه؟ برضه والله بالقرآن. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام. عشان كده يا جماعة عايزين يبقى على الأقل يبقى لك ورد يومي على الأقل جزء يا أخي. سبحان الله، أنت عارف أنت من خلال 3 ساعات فقط تقدر تقرأ 8.5 أجزاء كل دوت بمليون حسنة. فربنا يرزقنا وإياكم إن شاء الله التعايش مع القرآن. نكمل قصة سيدنا أبو بكر ونشوف موقفه الجميل في رحلة الإسراء بس بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. حقيقة تمر الأيام وما زال الإيذاء بيشتد على أصحاب النبي عليه السلام، ومش على أصحاب النبي بس، لا ده على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاءت رحلة التكريم الجميلة اللي كانت رحلة تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما هي تكريم لهذه الدعوة، لكن كانت يعني فعلا تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء والمعراج، أسري النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يعني في جزء يسير جدا من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، كل دوت في جزء يسير جدا من الليل. فالنبي لما تكلم مع كفار قريش في الصباح في هذا الأمر طبعا لم يصدقوه، قالوا لأبي بكر وقالوا فرصتنا بقى، يقعدوا بقى يلعبوا على الوتر تاني، قالوا بقى فرصتنا إن احنا نخلي أبو بكر يتزعزع ويبعد عن النبي عليه السلام، فإيه ما بقاش في نصرة بقى يعني. فراحوا لأبي بكر قال له إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحن نقطع إليه أكباد الإبل في شهر كامل. لما أقولها يعقل هذا الكلام، شوف بقى يبدأ سيدنا أبو بكر، وشوف يقين سيدنا أبو بكر، وشوف حبه للنبي، وشوف التصديق الكميل، يعني شيء فوق الخيال. بقول لك والله العظيم يعني لا تعرف مدى عظمة هذا الرجل إلا من خلال المواقف الجميلة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان النبي قد قال ذلك فقد صدق، لو هو قال يبقى صادق. بصرف النظر الموضوع ده يدخل العقل يعني أو يعقله الإنسان ولا ما يفرقش معايا، طالما إن النبي قال خلاص. قال إني لأصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في بيت المقدس. خدت بالك الرواية الثانية الجميلة، إن النبي عليه السلام قال لجبريل عليه السلام إن الناس لا يصدقوني، فقال جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب كان يقسم بالله أن اسم الصديق نزل من عند الله من فوق سبع سماوات، وأن الذي سماه بذلك هو مالك الملك ومالك الملوك. يا سلام، يبقى اسم الصديق الذي سماه به من؟ الله سبحانه وتعالى. وده درس جميل جدا يا جماعة، يعني نطلع من الواقعة الجميلة دي بشعار عايزين نرفعه، عايزين الأمة كلها ترفع الشعار ده اللي هو إيه؟ إن كان قال فقد صدق. لما أجي أقول لواحدة مش لابسة حجاب النهاردة، فأقول لها ده النبي قال إن أنت لو ما لبستيش حجاب ممكن تحرمي من دخول الجنة. من أبقى كده صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. لو هي إنسان عندها يقين، عندها حب للنبي، عندها يقين في كلام النبي، تقول إيه؟ إن كان قال فقد صدق، خلاص ألبس حجابي. طب واحد واكل على واحد فلوس، والنبي أخبر في حديث المفلس إن المفلس يأتي يوم القيامة بحج وصلاة وزكاة وصيام، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن كان قال فقد صدق، خلاص نسد الفلوس ونرد المظالم. لو واحد بيعق أم وأبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فريضة ولا نافلة، كان من أول هؤلاء العق الوالدين. إن كان النبي قد قال فقد صدق، أروح أبوس إيد أمي وأبوس رأسها وأبوس رجليها عشان ترضى عني، لأن أنا بطيع أمي وبطيع أبويا طاعة لربي سبحانه وتعالى. خدت بالك لو الأمة رفعت هذا الشعار والله لكنا فعلا نرجع مرة تانية خير أمة أخرجت للناس كما أخبر بذلك الحق جل وعلا. تمر الآن يا جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع أو يبايعه بعض الصحابة من الأنصار من مدينة منورة، بيعوا ستة، وبعدين رجعوا في العام التالي اللي هي بيعت العقبة الأولى بيعوا 12، ثم بعد ذلك عادوا في العام الذي يليه بيعت العقبة الثانية كان جالوا 72 رجل وامرأتان. خدت بالك أصبحت المدينة جماعة مهيئة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص أصبحت أرض مكة في الوقت ده أصبحت صلدة لا تقبل بذرة التوحيد، والنبي عايز يشوف أرض تانية يزرع فيها بذرة التوحيد عشان يقيم للإسلام دولة في أرض الله سبحانه وتعالى. فبدأت يعني مراسم الهجرة إلى المدينة المنورة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة أولا، ثم بعد ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، كان على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا أبو بكر حب يهاجر، فقال له أهاجر يا رسول الله؟ قال اصبر، وفي رواية لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا. النبي عليه السلام يخبئه لنفسه صلى الله عليه وسلم. في رواية جميلة جدا يعني كان من أجمل الروايات اللي توقفت عليها، رواية عند الحاكم بسند الحسن عن علي بن أبي طالب أن النبي قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. ودي كانت من أعجب وأجمل الروايات اللي وقفت عليها، إن سيدنا جبريل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر هو الذي سيهاجر معه. أبو بكر بدأ ياخد يعني موقف إيجابي ما شاء الله، وبدأ يجهز الراحلتين عشان راحلة لي وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا رفض النبي أن يأخذ الراحلة إلا بالثمن، إذا أعظم حدث هيحدث في تاريخ الإسلام. ولذلك لما سيدنا عمر حب يؤرخ للتاريخ بتاعنا أرخ ما لم يؤرخ من ولادة النبي، ميلاد النبي، ولم يؤرخ من بعثة النبي، إنما أرخ من إيه؟ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت انتقالة من مجتمع لمجتمع ومن شيء لشيء، يعني ببداية إقامة الدولة الإسلامية. فدي كانت أعظم حاجة، وده اللي كان عايزه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقيم للإسلام دولة في أرض الله سبحانه وتعالى. الحديث بقى قصة الهجرة الجميلة نقولها بسرعة كده، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة، والحديث رواه البخاري، قالت بينما نحن جلوس عند في بيتنا يعني، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر الظهيرة في وقت لم يكن يأتي فيه إلينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي أبدا في الوقت ده. فقال قائل لأبي بكر لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يأتيكم فيه. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، شوف أدي الحب يا جماعة، شوف اللفظ طالع زي فداء له أبي وأمي، ما جاء إلا لأمر، أكيد في حاجة مهمة جدا هي اللي خلت النبي إيه يجي في الوقت ده، ده مش عادته، خدت بالك؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، شوف أدب النبي عليه السلام، فاستأذن فأذن له فدخل. فقال لأبي بكر يا أبا بكر أخرج من عندك يا أبا بكر، يعني معناها إيه؟ في كلام سر مهم جدا عايز أقوله لك، ما ينفعش أقوله قدام حد. فقال لأبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك، دول أهلك يا رسول الله، ما حدش غريب موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله قد أذن لي في الهجرة. يا الله، تسمع بقى وقع الكلمة على سيدنا أبو بكر، وتعرف مدى عظمة هذا الرجل وحبه للنبي عليه السلام. فبكى أبو بكر في ساعتها على طول يا جماعة، وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. طب بالله عليك لما تتأمل في هذه الكلمة الصحبة يا رسول الله، أنت فرحان ليه يا أبو بكر؟ ده أنت هتخرج بره وكل المشركين عايزين يقتلوك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني السيوف اللي إيه المسلطة مستنياك بره أنت والنبي، مش مهم أتقتل أتقطع يحصل لي اللي يحصل لي، المهم إن أنا أفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ريت إحنا كمان يا جماعة نرفع شعار الصحبة يا رسول الله، إن كنا اتحرمنا من النبي في الدنيا فنفسنا إن إحنا أصحابه يوم القيامة. لكن برضو قبل ما نفكر في صحبة النبي يوم القيامة سواء على الحوض أو في الجنة، نسأل نفسنا عملنا إيه عشان نفوز بالصحبة يا رسول الله. ما لازم تقدم يا جماعة، كل حاجة وليها تمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. المهم اجتمع كفار قريش وبدأوا يدبروا المؤامرة ويقولوا نعمل إيه في محمد صلى الله عليه وسلم، نقتله ولا نسجنه ولا نعمل ايه بالظبط، ولا نحجمه عن الدعوه، قعدوا يفكروا. فبدا كل واحد منهم من شياطين الانس يقول فكره معينه، وهم بقى ايه يقولوا رايهم في هذه الفكره. كانت اصوب فكره هم وافقوا عليها كانت فكره الهالك ابو جهل، هو ده اللي قال الفكره اللي عجبتهم. قال لهم ايه؟ قال لهم نجمع من كل بطن من بطون قريش، يعني من كل ايه قبيله، خدت بالك، شابا جلدا نسيبا وسيطا قويا فتيا، فاهم ازاي، ونعطيه سيفا ايه مسموما، سيف مسموم عشان الضربه ايه تخلص على طول، ثم يهجمون جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، يضربوه ضربة رجل واحد كلهم، تخيل مثلا لو 10 شباب أو 20 شاب ويخشوا يضربوا واحد ضربة واحدة مرة واحدة، فيتقسم أو يتوزع دمه بين القبائل. لو جم قالوا مين اللي قتل محمد صلى الله عليه وسلم، هيقولوا شاب مثلا من هوازن، وشاب مش عارف منين، وشاب الله، طب بني هاشم هتحارب مين ولا مين. فإذا علموا أنهم لا يستطيعون أن يحاربوا كل تلك القبائل رضوا بالفدية فدفعناها لهم. فقالوا بس هو الرأي يا أبا جهل، هو ده اللي إيه خبالك، هو ده أحسن رأي إيه وافقوا عليه. في اللحظة دي تشوف عناية المولى عز وجل بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي ربنا يرسل جبريل من فوق 7 سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخبره بالمؤامرة وبتفاصيل المؤامرة، ويقول له جبريل عليه السلام يا رسول الله لا تبت في فراشك الليلة، واخرج في يوم في وقت كذا، وحدد له ميعاد الخروج والهجرة إلى المدينة المنورة. بدأ سيدك النبي عليه السلام بدأ يروح لأبي بكر ويحدد معاه الميعاد اللي هيخرجوا فيه للهجرة، ويجهزوا العدة والعتاد عشان يخرجوا ويهاجروا إلى المدينة المنورة. في الوقت ده أبو بكر زي ما قلت لك خارج وهو في غاية السعادة، ما أقدرش أوصف لك سعادة أبو بكر، لدرجة من سعادته زي ما قلنا كده إيه، تخيل من شدة الفرح إيه دموعه نزلت على خده من شدة فرحه بخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والمشركين مش شايفين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ قوله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قريش تعد بقى إيه الجيوش وال زي ما بيقولوا كده العيون والجواسيس عشان يشوفوا النبي خرج راح فين. بدأت تبعث بقى رجالها والاستخبارات بتاعتها في كل مكان بحثا عن النبي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم المفروض كان لو خارج من مكة المدينة كان يمشي كده، لا، النبي يعني استخدم حيلة جميلة كده، رجع في الطريق العكسي، خدت بالك، وبعد 3 أيام بعد ما هدأت الرجل خلاص وبدأ يحس انه ايه خلاص النبي عليه الصلاة والسلام اكيد وصل المدينة، فبدأ يرجع في الطريق الايه المعتاد من مكة الى المدينة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر وارضاه. سيدنا أبو بكر يا جماعة لما خرج مهاجرا مع النبي عليه السلام، هل ما كانش عارف تبعت الهجرة دي؟ عارف طبعا، عارف ان بيته ممكن يعني يجي المشركين يضربوا ولاده، ده كان سايب مين يا جماعه؟ كان سايب يعني اسماء وعائشه، ويعني السيده عائشه كانت لسه صغيره جدا، كان سنها يعني لم يتعدى مثلا 7 سنين، واخد بالك؟ واسماء كانت اكبر منها، وكان سايب ابنه عبد الله، وكان عبد الرحمن لسه ما اسلمش، عبد الرحمن كان لسه هيسلم بعد ذلك بكثير، ان عبد الرحمن كان مقابل ابوه في غزوه بدر، يعني احنا لسه ما وصلناش ايه لغزوه بدر. سبحان الملك، فسايب ذريه ضعيفه وعارف ان هم ممكن يتعرضوا لهجوم من المشركين، وده اللي حصل بالفعل، لكن كل ده مش مهم عنده. المهم عنده اكون في صحبه النبي، المهم عنده ان انا انصر دين الله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعه الصحابه بذلوا الكثير والكثير، لو قعدنا نتكلم من هنا ليوم القيامه لن نوفيهم حقهم رضي الله عنهم وارضاهم. والدرس الغالي كمان ان ابو بكر يتحمل كل دوت علشان الدين يوصل لنا، وعشان القران يوصل لك والسنه توصل لك، وعشان انت تطلع تلاقي نفسك مسلم، فاهم ازاي؟ وما طلب منك الا ان تحافظ على هذا الدين، لا تموتن ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بالفعل اللي كان متوقعه ابو بكر حصل بالفعل. ابو جهل راح رايح لبيت ابو بكر فخبط، مين اللي فتحت؟ اسماء رضي الله عنها. فقال اين ابوك؟ قالت لا ادري. فضربها على وجهها فسقط قرطها، الحلقه اللي كان في وشها، ونزفت الدماء الشريفه من على وجهها رضي الله عنها وارضاها. ومشي ابو جهل وسابها وخلاص، خدت بالك؟ سبحان الملك. لكن كل ده كانت هي بتحتسب وابوها بيحتسب، العيله كلها جماعه كانت عايشه لله، خدت بالك؟ هي دي المساله. وبعدين بعد ما مشي سيدنا ابو بكر مع النبي عليه السلام، طبعا كان واخد يا جماعه زي ما قلت لك ابو بكر كان معاه 40,000 درهم، انفق على الدعوه 35,000 درهم هو في مكه، وال 5,000 صرفهم في الهجره مع النبي عليه السلام، خرج ب 5,000. ولما بقى خليفه بقى معهوش اي حاجه، ولما مات كان عليه 6,000 درهم، خدت بالك؟ ما كانش يهمه اي حاجه في الدنيا غير ان هو يخدم دين الله سبحانه وتعالى. طبعا خرج معاه الفلوس كلها، واولاده معهمش اي حاجه، راح ابوه اللي هو ابو قحافه راح معدي على احفاده اللي هم اولاد ابو بكر عشان يطمئن عليهم. فقال والله ما اراه، يعني سيدنا ابو بكر، الا وقد فجعكم بماله مع نفسي، يعني هو سابكم ومشي، وكمان انا متاكد ان هو كمان ما سابلكمش حاجه خالص. فاسماء وهو كان راجل كان عمي يعني ما كانش بيشوف، فاسماء رضي الله عنها حبت ان هي تطمن جدها اللي هو ابو بكر، فتعمل ايه؟ فراحت جايبه شويه حصى صغير كده وحطهم في كيس، وحطتهم في المكان اللي ابو بكر بيشيل فيه الفلوس على طول، كوه كده فتحه كده في الحيطه. فقالت ابدا يا جدي لقد ترك لنا كل هذا. فحط ايده على الكيس فقال ان كان قد ترك لكم هذا فقد احسن، خلاص الحمد لله. هي عملت كده بس عشان تطمن جدها ان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لم يتركهم بغير مال. المهم تعال نشوف بقى اجمل مشهد واحسن مشهد، مشهد والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه، انا لو حبيت اوصفه اسكت ما اقدرش اتكلم يعني، لانه مشهد فعلا لازم يتشاف ويتحس اكثر من انه يتسمع. مشهد ابو بكر وهو مع النبي في طريق الهجره من الغار الى المدينه المنوره، يا الله، او من مكه الى الغار ثم بعد ذلك من الغار الى المدينه المنوره، مشهدين في غايه الجمال والابداع. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ماشي يا جماعه ومعاه النبي عليه السلام، وبيعمل حاجات عجيبه النبي عليه السلام مش مستوعب ايه اللي بيحصل ده. ابو بكر يمشي قدامه مره، وان كان حديث ضعفه بعض اهل العلم، يمشي قدام النبي مره وورا النبي مره وعن يمينه مره وعن شماله مره، عمال شويه قدام شويه ورا شويه هنا. فالنبي قال ماذا تصنع يا ابا بكر؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، طلب قريش ليك، عايزين يقتلوك، فامشي خلفك وعن يمينك وعن شمالك، واذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنيينك فامشي امامك يا رسول الله. والله يا رسول الله لا امن عليك ابدا، انا مش قادر، عايز اطمن عليك، فانا قلقان عليك. فالنبي عليه الصلاه والسلام سأل سؤال جميل وهو عارف اجابته صلى الله عليه وسلم، ما هو عارف غلاوته قد ايه عند سيدنا ابو بكر، وعارف غلاوه ابو بكر عنده قد ايه. فقال يا ابا بكر لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، لو في حد هيتصاب او يتقتل تحب انت تفديني، يعني انت تتقتل مكاني او تنضرب وتصاب مكاني. فقال اجل والذي بعثك بالحق، يعني والله فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ده انا انسان واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. يا سلام، تعرف تحب النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ المحبه يا جماعه مش كلام، المحبه من ثمرتها الاتباع، ان انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت تكون ماشي ورا نهج النبي ورا سيره النبي ورا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تقلده في كل حاجه عشان تلقاه على الحوض صلى الله عليه واله وسلم. يوصلوا للغار يا جماعه، والغار يمكن يعني بعضكم راح هناك وشافوا الغار، منظره صعب جدا، ويشاء المولى عز وجل سيدنا ابو بكر عايز يطمئن على النبي، فقال له يا رسول الله لا تدخل حتى اكسح الغار، فان كان فيه شيء او اذى يكون بيدونك يا رسول الله، انا اللي تاذي مكانك. ويدخل سيدنا ابو بكر ويمسح الغار ويطمئن، ما فيش حاجه الحمد لله، لا عقارب ولا ثعابين ولا كده، خلاص
فلقى ثلاث شقوق في الحائط، ثلاث ايه حتت مفتوحه كده، فراح شق توبه وشقه نصين، وراح حاطط جزء في الحته ديت وجزء تاني فين؟ في الحته التانيه. فاضل حته ثالثه، يعمل ايه؟ مفيش، هيقعد عريان، ما يقدرش يقطع تاني من التوب. فراح قاعد على الارض ونايم كده، وراح حط رجليه فين؟ سد بيه الشق الثالث. ثم قال: الان ادخل يا رسول الله. عايزك تتخيل معايا المشهد ده، لو اعظم مخرج على وجه الارض ما يستطيع انه يجيب المشهد الجميل ده. فراح نايم على الارض، حط رجله في الشق ده. ايه اللي في الشق ده؟ الله اعلم. اللي فيه مش مشكله، المهم النبي يرتاح بقى، النبي تعب. فراح نايم على الارض، حط رجله في الشق، قال: ادخل الان يا رسول الله. دخل النبي من شده التعب والاعياء نام، فحط خده، خد بالك من المشهد، حط خده على رجل ابي بكر، على فخذي. يا بخت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وهو قاعد ابو بكر بالمنظر ده وسايب النبي نايم، وهو مش قادر ينام عشان قلقان على النبي، خايف حد يجي يغتري النبي، خايف حد يأذي النبي، خايف حاجه تطلع من الجحر ده تأذي النبي. فقاعد وسايب النبي نايم. شوف المشهد الحلو ده، ويشاء المولى عز وجل الشيء يجي من الجحر فيلدغ ابا بكر في رجله، اتلدغ والسم بدا يجري في رجله. طب يعمل ايه؟ استنى لحد ما اموت ولا اصح النبي؟ لو انت مكان ابو بكر تعمل ايه؟ استنى لحد ما اموت ولا اصح النبي؟ لا، استنى لحد ما اموت. بس من شده الالم السم عمال يجري وبيهرب جسم سيدنا ابو بكر، فيعمل ايه؟ غصب عنه ما قصدش، راح الدمعه نازله من على خد ابو بكر، نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزول الدمعه دي على خد النبي عليه السلام، الدمعه دايما يا جماعه خصوصا لما تطلع بحب بيبقى ليها يعني بتبقى سخنه، بتبقى ليها كده احساس ورونق. نزلت دمعه سيدنا ابو بكر على خد النبي، اول ما نزلت النبي صحي، فقال: ما بك يا ابا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. انا مش مهم عندي، ما تشغلش نفسك بيا، انا يهمني انت بس. قال: لدغت يا رسول الله. قال: وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال: خشيت ان اوقظك يا رسول الله. انا مش مهم، انا اموت مش مشكله، انما انت ما تصحاش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتفل على جرحه فبرأ باذن الله سبحانه وتعالى. قد ايه المشهد ده يا جماعه من اكثر المشاهد والله اللي اثرت في حياه الواحد. معقوله في حد في الدنيا ممكن يحب النبي بالمنظر ده؟ اتقتل، اموت، اتلدغ، يحصل لي اللي يحصل لي، بس النبي ما يقلقش، ما يقلقش. امال النهارده اللي بيؤذي النبي في سنته؟ امال النهارده اللي بينكر سنه النبي؟ امال النهارده اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحنا كان الامر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. فين الحب للنبي؟ فين محبتك للنبي؟ فين تشبهك بالنبي؟ فين مشيك ورا خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين يا جماعه كل ده؟ شيء جميل جدا جدا. تخيل ابو بكر ما عملش كده وبس، يعني ما بذلش نفسه وبس، لا، ده اسرته كلها كانت تحت خدمه هذا الدين وفي خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه عبد الله طول النهار هو الاعلامي الصادق، قاعد وسط كفار مكه يجمع الاخبار ويروح بالليل يوصلها للنبي ولابي بكر رضي الله عنه وارضاه. والغلام بتاعه اللي شغال عنده، الراعي بتاعه، ابن فهيره، عامر بن فهيره، طول النهار عمال يرعى الغنم في مكه، وبالليل يروح ويعني يحلب الغنم عشان النبي يشرب، ويذبح من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها عشان النبي ياكل وسيدنا ابو بكر ياكل. شوف المنظر، المشهد الجميل. فلما يعوزوا يرجعوا الصبحيه قرب الفجر، يقوم سيدنا عبد الله ماشي الاول، وعامر بن فهيره يمشي وراه بالغنم عشان يضيع الاثار بتاعته، عشان ما حدش يعرف ان كان في حد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. سبحان الله. ومش كده وبس يا جماعه، لا، ده اسماء بنته، اسماء بنت ابي بكر كان عندها، يعني سبحان الله في الوقت ده كانت حامل في الشهر السابع، وكانت تعبانة ومثقلة بالحمل، ورغم ذلك كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، لدرجة أنها في مرة مش قادرة تشيل الطعام، فقالت لأبي بكر: يعني يا أبتاه، لا أدري كيف أحمل الطعام، وأحمل يعني عايزة تقسم الطعام. فقال: شقي نطاقيك، النطاق بتاعك شقي نصين. فشقت نطاقها فسميت بذات النطاقين، حتى جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أسماء، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فسميت بذات النطاقين. يبقى واحدة حامل في الشهر السابع راح تخدم النبي، تأكل النبي. ابن سيدنا أبو بكر هو اللي عمال يجمع الأخبار عشان يعرف النبي هم بيقولوا إيه ومتفقين على إيه، عشان النبي يعني يحترس من المكائد اللي بيدبرها كفار قريش. أبو بكر مضحي بكل حاجة وطلع بماله وبنفسه، وبيفدي بيفدي النبي عليه السلام بحياته. خدت بالك؟ عامر بن فهيرة، يعني شوف العيلة كلها، العيلة كلها أبو بكر خلاها كلها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الملك، تخيل واحد زي سيدنا أبو بكر سايب داره، سايب فلوسه، سايب تجارته، سايب كل حاجة. يا جماعة تعرفين لما إنسان يكون عايش في بلد، لما يكون موظف ويجي له أمر قرار نقل من مكان لمكان، دي بتبقى مأساة بالنسبة له، إزاي يتنقل؟ ده عذاب. فتخيل لما يكون واحد محبوب جدا بين قومه، أبو بكر زي ما قلنا يا جماعة كان مألوفا بالنسبة للناس، كان محبوبا، كان سهلا يسيرا، كان الناس كلها كانت بتحبه، وكانت تجارته ناجحة وكان بيكسب، وساب بيته وساب ولاده وساب تجارته كل ده ورايح بلد ما عرفش عنها حاجة، كل ده فداء لله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ربنا يا جماعة جعل الخروج من الدار أو من الوطن قرين القتل، خدت بالك؟ قال جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقارن المولى عز وجل بين القتل وبين خروج الإنسان من وطنه. شيء صعب جدا أنت تسيب بلدك وتسيب حبايبك عشان مجهول أنت ما تعرفوش، لكن هو في النهاية عنده يقين أعلى من الجبال وأعظم من الجبال، أنا هكون مع النبي ويكفاية أن أنا أبقى مع النبي. في اللحظة دي يا جماعة كفار قريش عملوا حاجتين: سدوا كل المخارج اللي بتاعت مكة وحطوا عليها قوات مسلحة زي بيقولوا، ناس معهم سيوف ومعهم أسلحة عشان النبي ما يقدرش يخرج من أي مكان. والناحية التانية راحوا عملوا جايزة 100 ناقة للذي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيا أو ميتا، أي حاجة المهم تجيبه وخلاص. في الوقت ده يا جماعة سبحان الله الملك فضل بقى المشركين طبعا مع الجوائز اللي أعلنت دي فضلوا يجروا لحد ما وصلوا إلى الغار. بالفعل وصلوا للغار، تخيل، وقفوا قدام الغار. شوف المعجزة. طبعا بعض الروايات بتقول ان كان في عنكبوت وكان في حمام، الكلام ده كله غير صحيح، الكلام ده كله وان كان الحافظ ابن كثير حسن هذه الروايه في البدايه ونهايه لان الروايه اصلا ضعيفه. لان الاعجاز فين يا جماعه؟ الاعجاز مش ان الغار يبقى متغطي بعنكبوت ولا حمام، لا، الاعجاز ان الغار يبقى فاضي ومفتوح وتحت رجليهم وهم واقفين والنبي قاعد هو ابو بكر ومحدش شايفه، هو ده الاعجاز، صح ولا لا؟ مش المعجزه ان يبقى عنكبوت مداري، لا لا لا، المعجزه ان يبقوا موجودين ومحدش شايفه، هي دي المعجزة. وده اللي حصل بالفعل، وصلوا إلى هناك. فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أبو بكر خايف عليه يا جماعة، خايف على نفسه؟ لا والله، خايف على النبي، هو مش خايف على نفسه، هو يتقتل يحصل له أي حاجة مش فارقة معاه، بيقول لك لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. بعد 3 أيام تقريبا المشركين يأسوا خلاص، قالوا أكيد هو خلاص كده وصل للمدينة، لأن 3 أيام فعلا هي المسيرة بين مكة والمدينة، قالوا خلاص كده هو أكيد وصل، فيأسوا فتركوا بقى إيه المسألة. سبحان الملك بدأ في اللحظة دي النبي عليه السلام يأمر سيدنا أبو بكر إن هم يتحركوا بقى خلاص بقى منين؟ من مكة أو من الغار إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حصل موقف جميل جدا وده نختم به الحلقة ديت، موقف جميل جدا، النبي عليه السلام معدي هو أبو بكر والحديث عند الحاكم بسند صحيح، لا وراعي غنم معدي كده، فسيدنا النبي عليه السلام بيقول له: هل عندك من شاة تحلبها؟ قال: ليس عندي شاة تحلب، غير أن هناك شاة قد حملت وقد أخدجت، يعني خلاص جف ما بها من لب ما فشلب، قال له هتاري. فجيء بها فوضع النبي يده على ضرع الشاة وسمى وبارك، فامتلأ الضرع باللبن، فجاء أبو بكر بصحن فحلب النبي فنزل اللبن، فشرب أبو بكر وشرب النبي وشرب راعي الغنم، فقال راعي الغنم: من أنت؟ فقال: وتكتم عني؟ يعني ما تقولش السر بتاعي؟ قال: أجل، قال: أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أنت الذي يزعم الناس أنك الصادق أو أنك أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: أجل. فقال: والله إنك لعلى الحق وإني متبعك إن شاء الله جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك اليوم، ولكن إذا بلغك أننا ظهرنا فأتنا. يعني هو مش عايز أشق عليه لأن لسه ما زال الإسلام في حالة استضعاف، فخايف أنه يجي فيفتن، خليك لما تسمع نحن ظهرنا إبقى تعالى رضي الله عنه وأرضاه. في رواية ثانية جميلة جدا ودي اللي أختم بها، ورواية مؤثرة جدا جدا جدا، سيدنا أبو بكر وهو معدي فبيقول: فوصلنا إلى مكان فحبينا نستريح، مشينا يوم بليلة فتعبنا حبينا نستريح. قال: فبحثت عن ظل للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت صخرة كبيرة وتحتها ظل. قال: فسويت المكان، قعد يسوي تراب إيديه كده وراح حاطط إيه وفارش المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرشوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبو بكر: استرح يا رسول، نام الآن. فنام النبي عليه السلام. أبو بكر ما نامش بقى، ساب النبي نايم وراح يدور خايف لحسن يكون في حد مترصد للنبي، وفي نفس الوقت في حاجة تانية شغلاه، النبي جعان فلازم أدور له على أكل. فلقى راعي غنم معدي فراح من يدي: تعالى، من اين انت؟ قال له: من كذا. قال له: والغنم دي بتاعت مين؟ قال له: بتاعت فلان. فعرف ابو بكر اسم الرجل صاحب الغنم، فقال: اتيني بغنم واحلب لنا. فحلب، فقال له: انفض الضرع بين التراب، فنفضه، فقال له: انفض يديك، فنفض يديه وراح حاطط كده حته قماش عشان اللبن ينزل يبقى مصفي ما بقاش فيه اي شوائب عشان لما النبي يشرب صلى الله عليه وسلم. فلما صف اللبن قال: فاتيت النبي فوافقته وقد استيقظ، صحي خلاص، فقال: اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرب النبي، قال: اشرب يا رسول الله، مره واثنين وثلاثه. قال ابو بكر ودي الكلمه الجميله، قال: فشرب النبي وشرب حتى رضيت. هو فضل يشرب لحد ما انا اللي رضيت، كان هو اللي شبع، كان النبي بيشرب وابو بكر هو اللي شبع رضي الله عنه وارضاه. قال: ثم بعد ذلك قلت: يا رسول الله قد اذن الرحيل او قد ان وقت الرحيل؟ قال: قد آن وقت الرحيل، فانصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله يعني المشهد ده فعلا يا جماعة يعني يدل على شيء، فبيدل قد إيه سيدنا أبو بكر كان لا يشغل نفسه بحال من الأحوال، وإنما كان الذي يشغله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما زالت الصفحة مفتوحة، عشان نلتقي إن شاء الله الحلقة الجاية مع الدرس الرابع من حياة أبو بكر الصديق وتضحياته ويعني وجوده مع النبي عليه السلام والبذل الذي بذله لخدمة دين الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله.